إن الحمد لله ولا محمود بحق سواه، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة توحيد وعبودية. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، شهادة بلاغ وقيادة. صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أولئك الذين اهتدوا بهديه وتربوا بتربيته وآزروه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. وبعد، فيا جماعة المسلمين، وما أجمل أن تنادوا بجماعة المسلمين، جماعة الإيمان، جماعة الحق، جماعة الرسالة، جماعة الأمانة، جماعة القيادة. لأن كلمات المنابر وشعارات الإسلام ليست ككلمات الآخرين، إنها كلمات الصدق، كلمات الوفاء، كلمات لها مضامين ولها مقتضيات تقال باسم الله تبارك وتعالى، وكبير وعظيم أن تنطق كلمات باسم الله وأن تكون عبثا أو أن تكون خواء أو أن تكون خرافة. لا، فالمسلمون إذ ينادون في بيت الله بجماعة المسلمين لابد أن تسبح أفكارهم وأن يتأملوا معنى جماعة ومعنى كلمة مسلمين. جماعة متآلفة، متحابة، متحدة، متراصة، شعورهم واحد، إحساسهم واحد، هدفهم واحد، قبلتهم واحدة. مسلمون استسلموا لأمر الله وأحكامه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. جماعة المسلمين، كنا الجمعة الماضية مع مكانة المسجد وأثره في الفرد والجماعة، وسمعنا أن المساجد أو المسجد من أبرز معالم الإسلام، وأنه منطلق نهضته وأساس دولته، وأن المساجد منارات الهداية ومراكز الإشعاع والواحة والراحة لكل قاصديها. وسمعنا مقارنة بين المساجد وبقية المؤسسات في الأرض، وعرفنا أثرها في الإنتاج المادي والأدبي، وعرفنا كذلك عطاء الله السخي لقاصديها وكرمه الحفي للماكثين فيها. وسمعنا كذلك ما يبذله أعداء الإسلام في التهوين والتقليل من شأن المساجد بكلمات ظاهرها الجمال وباطنها القبح، يقولونها ليصرفوا الشباب خاصة عن المسجد وعن عطاءات المسجد. ورددنا على ذلك ولمحنا عن مسجد الضرار. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نعايش قصة مسجد الضرار. تلك القصة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة التوبة. سورة التوبة التي لم تبدأ بالبسملة، لأن البسملة رحمة والإسلام يأمرنا وينادينا ألا تأخذنا رحمة بالذين لا يرحمون الإسلام، ألا تأخذنا رحمة بالمتربصين بهذه الدعوة. يشاء الله تبارك وتعالى أن يتحدث في سورة التوبة عن القتال بالسلاح وعن محاربة الإسلام بغير السلاح، محاربة الإسلام بأمور كلها خبث وكيد ومكر ودهاء. وما قص الله هذه القصة وفي هذه الصورة إلا ليعطي المسلمين درسا، إلا ليربيهم، إلا ليتأملوها ويقتبسوا منها ما ينفعهم في حياتهم. فالقرآن لا يقص قصصا لمجرد التاريخ، ولكنه التربية والإعداد وشحن النفوس وإعدادها لحمل هذه الأمانة في الأرض ودعوة الناس إليها وصيانة هذه الدعوة. وكلمة صيانة هذه الدعوة قضية لها شأنها. كثيرون يدعون إلى الإسلام، بحت الأصوات وكثرة الخطب والمحاضرات في الدعوة إلى الإسلام. الدعوة إلى الإسلام أمر مهم، وصيانة هذه الدعوة وحمايتها من المفسدات، من الأمور الهدامة كمسجد ضرار، أهم من الدعوة. وكما يقولون الوقاية خير من العلاج، لابد من وقاية نتخذها لحماية دعوتنا من كل ما يمسها بسوء ومن كل ما يدبر ويخطط لها. والمسلمون عليهم أن تكون أعينهم مفتوحة وأن تكون عقولهم متأملة وأن يكون نظرهم بعيدا بعيدا لما يكاد ضد الإسلام أو يدبر ضد مبادئه. لا أطيل عليكم أيها الإخوة، قصة مسجد الضرار كان مسرحها المدينة المنورة، وعلى وجه التحديد في ضاحية المدينة المسماه بقباء، قباء التي أقيم فيها أول مسجد أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام. كان بالمدينة رجل يقال له أبو عامر الراهب، كما يسمى أبا عامر الفاسق، واسمه الحقيقي أبو عامر ابن صيفي، هذا اسمه. ووصف بالراهب لأنه قد تنصر في الجاهلية ولبس مسوح الرهبان، وسمي الفاسق لأنه كان يحارب مع المشركين في غزوة أحد ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاول في هذه الغزوة أن يصرف الأنصار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لم يستجيبوا له وقالوا له: لعنك الله أيها الفاسق، فلصق به هذا اللقب وسمي به إلى الآن، يسميه المؤرخون الإسلاميون بأبي عامر الفاسق، نظرا لما وصفه به الأنصار حين حاول تفتيت جماعتهم وصرفهم عن صف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل شديد العداوة للإسلام، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوما بالمدينة فقال له: يا محمد، ما هذا الذي جئت به؟ فقال عليه السلام: جئت بالحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. فقال أبو عامر: وأنا عليها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست عليها، لأنك أدخلت فيها ما ليس منها. فقال أبو عامر: أمات الله الكاذب منا وحيدا طريدا. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، أمات الله الكاذب منا كذلك. أبو عامر الملعون يقول في مواجهة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: أمات الله الكاذب منا وحيدا طريقا، يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى المدينة وهو يرى أن المدينة ليست وطنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما وطنه مكة. ولم يعلم الفاسق أن وطن المسلم كل بلد يقال فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. الوطن ليس مجرد تراب وبناء، الوطن مبادئ وقيم، الوطن دين وعقيدة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحب مكة المكرمة، مسقط رأسه ومهد بعثته وبدء رسالته وفيها أهله وقرابته، ولكنه خرج منها لما لم يستجب أهلها للدعوة ورجع وذهب إلى المدينة المنورة وفيها أقام دعوة الإسلام وفتح مكة وعاد إلى المدينة المنورة وفاء بعهده مع الأنصار، وجد فيها وطنا حبيبا ويحب مكة لا لترابها ولا لأهلها فقط، ولكن لأن فيها المسجد الحرام، أول بيت وضع للناس للعبادة في الأرض. المهم، استجابت السماء لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات أبو عامر هذا في بلاد الشام وحيدا بعيدا عن أهله وبلده المدينة، لأنه كان من الخزرج. هذا الرجل واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وقال له: لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم، في مواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما انتصر المسلمون في غزوة بدر ملأ الحقد قلبه وتأججت نار العداوة في ضميره، فخرج من المدينة إلى قريش يحرضهم لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت غزوة أحد، وشارك فيها وحاول صرف الأنصار كما سمعتم، وهو الذي حفر الحفائر بين الصفين، ووقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة من تلك الحفر وشج رأسه وجرح وجهه وسقطت رباعيته صلى الله عليه وسلم بسبب وقوعه في حفرة من الحفائر التي حفرها أبو عامر الفاسق. هذا الرجل ظل يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءت غزوة حنين بعد فتح مكة وهزم فيها المسلمون، فامتلأ غيظا فخرج من هناك متجها إلى قيصر ملك الروم، وكتب إلى المنافقين في المدينة كتابا يقول لهم فيه: إني ذاهب إلى قيصر، وإني سآتيكم بجند من الروم لنخرج محمدا من المدينة، فاستعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح لمحاربته، وابنوا مسجدا تلتقون فيه وتستقبلونني فيه. فقام بنو غنم، بنو غنم هؤلاء أولاد عوف، بنو غنم بن عوف أولاد عم بني عمرو بن عوف، وبنو عمرو بن عوف هم أول الناس الذين استقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ضاحية المدينة، وفي حيهم أقيم مسجد قباء. بنو غنم أولاد عمهم يحقدون على أولاد عمهم، وكان فيهم منافقون. كتب أبو عامر الفاسق هذا إلى المنافقين منهم أن ابنوا مسجدا، وكان الغرض من بناء المسجد تشتيت جماعة المسلمين، صرف الناس عن مسجد قباء، تنفيذ المؤامرات والمخططات، استقبال أبو عامر في هذا المسجد لتنفيذ كيده ومؤامراته ضد الإسلام. ولذلك يقول الله في القرآن: والذين اتخذوا مسجدا درارا، درارا أي ضرارا بمسجد قباء، ليصرفوا الناس عن مسجد قباء ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. إرصاد يعني انتظار لاستقبال أبي عامر الذي حارب الله ورسوله من قبل بناء المسجد. جاءتهم الرسالة وبنوا المسجد، وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن الخدع، يدعونه ليصلي في المسجد وليباركه وليدعو لهم فيه، وكان صلى الله عليه وسلم يستعد للسفر لغزوة تبوك في العام التاسع من الهجرة. ولذلك قال لهم: إني على سفر وعلى شغل، ولما وإذا رجعنا إن شاء الله سآتيكم وأصلي فيه بإذن الله. وظلوا يقومون في هذا المسجد، فأعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم عند رجوعه من غزوة تبوك أن هذا المسجد بني لأهداف سيئة وأغراض خبيثة للإضرار بالمسلمين، وأنزل عليه الآيات: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. نزلت الآيات، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدف من بناء المسجد، فأمر رجالا بالذهاب إلى المسجد لهدمه وتحريقه، رغم أنه يسمى مسجدا، ولكنه أمر بهدمه. وقد أراد الله تبارك وتعالى أيها الإخوة أن يحدث هذا الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المدينة المنورة مهد الدولة الإسلامية ومنطلق النهضة العالمية أن يحدث هذا، ليأخذ الرسول المعصوم في هذا الأمر حكما وينفذ فيه أمرا، وليكون لنا في ذلك درس وعبرة وشريعة تتبع وخطة نسير عليها، ليكون لنا في ذلك العظة البالغة بألا تخدعنا العناوين وألا تغرنا الشعارات، وأن يكون نظرنا بعيدا وأن يكون فكرنا دقيقا، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون، أن يكونوا في صحوة ويقظة، ألا تخدعهم أو ألا يخدعهم بريق العناوين الكاذبة، وألا يأخذهم بهرج الشعارات الزائفة، لأن إسلامهم علمهم التثبت في أمورهم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، علمهم تأصيل شؤونهم، علمهم الدقة والتحقيق وضرورة التثبت والتوثيق. المسلمون يطلبون الحقائق والوقائع، المسلم نظره ينفذ إلى ما تحت القناع، نظر المسلم يصل إلى ما وراء الدهون والأصباغ. المسلم لا تخدعه الألوان ولا تغره العناوين، ولكنه يطلب البرهان على صدق العنوان. ففي سورة البقرة وفي سورة النمل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، في سورة الأنعام. الإسلام ينظر إلى الحقائق والوقائع، علمه دينه هكذا. ولماذا كان هذا الدرس، ولماذا أراد الله تبارك وتعالى أن يقام مسجد ضرار المضارة بالمسلمين واسم المسجدية؟ لنتعلم، لنصحو، لنفيق، ونتأكد من حقائق الأشياء بصرف النظر عن اللافتات، بصرف النظر عن العناوين. فكم من سخافة سميت ثقافة، وكم من حباقة من حماقة جعلت لباقة، وكم من غواية باسم الرعاية، وكم من مسخ خطير لبس عباءة التطوير، وكم من فوضى اجتماعية باسم التقدم والمدنية، وكم نرى انحلالا وحقارة باسم التقدم والحضارة، وقديما وحديثا وللآن نرى اغتصابا واحتلالا ودمارا، ويرتكبه الطغاة ويسمونه تحريرا واستعمارا. ما معنى استعمار؟ سمونه استعمار أي يعمرون البلاد وهم ينشرون فيها الخراب والفساد. كم من مؤسسات تحمل لافتات جميلة الكلمات، ولكن تحت الكلمات سموم ناقعات. المسلم يتبصر ويتثبت ويتحقق مما يجري، مما يحدث، مما يقع وراء هذه اللافتات، لا يغتر، لا يخدع، لا يضحك عليه، لأنه دين، أنها شريعة، عقيدة نحن مسؤولون عنها أمام الله تبارك وتعالى. لابد أن نأخذ القرآن قرآنا، قرآنا عزيزا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قرآن تربية، قرآن مدرسة، قرآن جامعة، لا مجرد كلمات تتلى. تلاوته بركة وتدبره واجب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن التدبر أن نتدبر قصة مسجد ضرار، وإن كان سمي مسجد حتى أجل الأسماء عند المسلم كلمة مسجد، لم تشبح كلمة مسجد ليبقى مسجد الضرار، ولكن أمر صلى الله عليه وسلم بهدمه. فكذلك المؤسسات التي تهدم ما بناه المسلمون أو ما حققه دعاة الإسلام، هذه المؤسسات يجب أن يسكت صوتها وأن تكمم أفواهها. والذي يسكتها ليس الأفراد ولا الجماعات، وإنما يسكتها ولاة الأمور، يسكتها ولي الأمر، كما هدم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ولي أمر المسلمين مسجد الضرار. لا تقوم الأفراد بهذا الشأن حفاظا للأمن وإبقاء على شأن الجماعة، وإنما يقام به المسؤول الكبير، يقوم به الحاكم الذي يتبصر الأمور والذي يؤدي أمانته التي ائتمنه الله عليها حفظا لحقائق الدين وإبقاء على مقدرات الأمة وصيانة لأمن الوطن والجماعة. هكذا أيها الإخوة يكون الدرس الذي نأخذه من مسجد ضرار. مسجد ضرار هذا بنى عليه العلماء أحكاما في بناء الدور، في بناء الأفران والحمامات بجوار المساكن، في حفر الآبار بجوار الآبار، أحكام طويلة وعريضة. وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه رجلا من الذين شاركوا في بناء مسجد ضرار، فقال له: بما شاركت في هذا المسجد؟ قال: أعنت فيه بسارية. فقال: أبشر بسارية من نار في عنقك يوم القيامة. ما هو من بنى بيتا لله بنى الله له قصرا في الجنة، ومن بنى ضد الله أدخله الله نارا، فجنة أو نار، المهم الهدف، المهم القصد، المهم النية، إنما الأعمال بالنيات. أبشر بسارية من نار في عنقك يوم القيامة. نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم في هذا المسجد، وقال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وكلمة أحق هنا أيها الإخوة هي أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل زي ما بيقولوا بتوع اللغة العربية يعني أمرين مشتركين في الخيرية، ولكن أحدهما أقوى في هذه الخيرية، أعلى من الآخر في الخيرية. نخلوا اليمين هي الأعلى، أعلى في الخيرية من الآخر. يعني كأن مسجد ضرار في خيرية، بس المسجد الأسس على التقوى في خير أكثر. لا، أفعل التفضيل هنا ليس على بابه، كما قال الله في أصحاب الجنة: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن وقيلا. مقيلا يعني الاستراحة وقت القيلولة، يعني أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. في سورة الفرقان يعني أصحاب الجنة خير من أصحاب النار. هل النار فيها خير؟ النار لا خير فيها، ولكن لماذا ربنا قال هكذا خير؟ قال هذا إما إخراجا لأفعل التفضيل عن بابه، وإما على حسب معتقد أهل النار. كل حزب بما لديهم فرحون. أهل النار كانوا يرون أنهم الأحق وأنهم الأصح، فبناء على اعتقادهم جاء أفعل التفضيل تقريعا وتوبيخا لهم. فأحق أن تقوم فيه في المسجد الذي أسس على التقوى. وما هو المسجد الذي أسس على التقوى؟ هناك رأيان. رأي يقول هو مسجد قباء نظرا لقوله تعالى لم أسقكم من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهر. خذوا الدليل من أول كلمة من أول يوم ومن قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهر من أول يوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بناه في أول يوم، من أول يوم دخل فيه هذه الضاحية ضاحية قباء أسس هذا المسجد في هذا اليوم. وفيه رجال يحبون أن يتطهروا، نزلت هذه الآية أو هذه الجملة من الآية في أهل قباء بالإجماع، بإجماع المفسرين يحبون أن يتطهروا. ما كل المسلمين بيتطهروا؟ لا، ليست كل الطهارة. روى الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال للأنصار لقد أحسن الله عليكم الثناء، فما طهوركم هذا؟ إيه الطهارة بتاعتكم التي كانت سببا في أن يثني الله عليكم هذا الثناء الجميل؟ فقالوا إنا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة. فقال هل من شيء غير هذا؟ ما كل مسلم يتوضأ للصلاة ويغتسل الجنابة، في طهارة غير كده؟ قالوا لا شيء، إلا أن أحدنا إذا خرج من الخلاء، يعني طلع من دورة الماء يعني أو من المكان الغائط يغتحشته، أحب أن يستنجي بالماء، أحب أن يستنجي بالماء. فقال صلى الله عليه وسلم هو هذا فعليكموه، يعني هو هذا الأمر الذي بسببه مدحتم وأثني عليكم فعليكموه، يعني الزموه. بعد ما يمسح بالحجارة يستنجي بالماء ليزيل أثر الغائط وأثر البول، مبالغة في التطهر، مبالغة في النظافة، والنظافة مروءة آدمية ووظيفة شرعية. الله تعالى أراد أن يقول ذلك وأن يقول يتطهر بزيادة التاء، ما قالش يتطهر. أخذ الفقهاء من ذلك حكما أن من قضى حاجته ومسح بالحجارة الغائط مثلا وجفف مكان خروج البول وصلى بعد ذلك بالوضوء كفاه ذلك، ولكن يتطهر حاجة أكثر، هذه مبالغة وتأكيد للطهارة، ولكن يكفي أن تنقي بالحجارة مكان السبيلين، مكان خروج الخبيثين الغائط والبول. ولكن إذا أردت الكمال وأردت عظيم الثواب، والله جميل يحب الجمال، فعليك بما أثنى الله بسببه على أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وبعض العلماء يقول مسجد أسس على التقوى هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما روي عن أبي سعيد الخدري يقول رضي الله عنه تمارى، يعني تجادل، رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال رجل هو مسجد قباء، وقال رجل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال هو مسجدي هذا. القصة أيها الإخوة ترجح وترشح أن المراد بالمسجد البلكور هنا مسجد قباء، ولكن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نص من الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله هو مسجدي هذا، ولا اجتهاد مع النص او لا استنباط مع النص. قولهم مسجد قباء استنباط واستدلال، ولكن هو مسجدي هذا نص، والنص اقوى، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والحديثان صحيحان. فما معنى ذلك؟ يحل الاشكال حديث رواه عبد الله ابن ابي بريدة او ابن بريدة رضي الله تعالى عنه، قال في تفسير بيوت في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، قال هي بيوت اربعة لم يبنهن الا نبي. ما هذه بيوت اربعة؟ قال البيت الحرام بناه ابراهيم واسماعيل عليهما السلام، والمسجد الاقصى بناه داود وسليمان عليهما السلام، ومسجد الرسول ومسجد قباء اللذين اسسا على التقوى بناهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذن مسجد قباء اسس على التقوى، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اسس على التقوى. هذا يصدق فيه اسس على التقوى، وذاك يصدق فيه اسس على التقوى. فاذا الرأيان صحيحان وصوابان، وفيه رجال يحبون يتسهروا عائدة على مسجد قباء لا شك، لا احق ان تقوم فيه يا في مسجد قباء يا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مؤسس على التقوى وهذا أسس على التقوى. وكلمة من أول يوم قد يراد بها من أول يوم دخلت ضاحية المدينة، وقد يراد من أول يوم وضع فيه أساس البناء. وأول يوم وضع فيه أساس البناء على تقوى من الله ورضوان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخذ مكانا وكان لغلامين يتيمين وأراد أن يشتريهما وكذا وكذا وكذا، وأقام هذا البناء على التقوى وعلى الرضا وعلى السماحة وعلى قصد جمع الجماعة وإعلان دولة الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، بخي أن نقول كلمة قصيرة جدا عن بعض أحكام المساجد وآدابها. من آداب المساجد، من الأدب الأعلى أن تأتي إليها متوضئا. من توضأ في بيته ثم أتى المسجد لتأخذ ثواب الخطى التي تكلمنا عنها، وأن تدخل المسجد برجلك اليمنى، وأن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تسأل الله أن يفتح لك أبواب الرحمة، وأوسع رحمة من رحمة الله، وأسبغ نعمة من نعم الله أن يفقهك في الدين. من يرد الله به خيرا من يرد به خيرا فقهه في الدين، يفقهه في الدين. الناس يقول لك يفتح لنا ابواب رحمتك ويحط في طبقهم بقى الفلوس والأرصدة والاكل والشرب والفدادين والعمارات والدكاكين. لا، لا يليق به. وانا على باب بيت الله وقد جئت له من اجل الصلاح، أن يكون في نيتي بالرحمة متاع الحياة الدنيا وزينتها، لابد أن يكون في قصدي ما يتناسب وجلال العبادة وحق المعبود وصدق العبودية، وصدق العبودية مع جلال المعبود يتأتى في من يؤثر الآخرة على الدنيا. تزيد من رحمة الله أن يغفر ذنبي، أن يقبلني، أن يفقهني في الدين، أن يجعلني داعيا للإسلام. وقصد متاع الدنيا مرتبة أخرى. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. وأن يدخل المسجد يحيي الله
بتحية المسجد، ويحس بقى الملائكة والسكينة والرحمة والأضواء والأنوار والعطاءات، وهو فين؟ في بيت الحرية كما قلنا. وساعة يخرج من المسجد يخرج برجله اليسرى ليبقي اليمنى في المسجد، وتكون آخر ما يخرج من المسجد برجله اليمنى. ولما طالع من المسجد بقى أخذ الشحنة وخد الزاد اللي يرشد مسيرته في الحياة الدنيا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. طالع بقى بشحنة المسجد يعمل، يتاجر، يزرع، يصنع على هدي المساجد، زي ما تكلمنا في أصل المساجد في الإنتاج. يقول اللهم افتح لنا أبواب فضلك، ويدعو بما شاء. ومن آداب المساجد ألا نرفع فيها أصواتنا، وألا نلغو فيها. كلام اللغو في المساجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وألا نماري ولا نجادل فيها، وأن نتعلم أدب السؤال وأدب التعلم وأدب التعليم وأمانة التعليم في المسجد، في المساجد. ومن أدبها أن أجلس مستقبل القبلة مستحضرا أنني في ضيافة الله وفي بيت الله. من أحكام المساجد أنه يحرم فيها البيع والشراء. البيع والشراء عملية دنيوية، مكانها السوق، والأسواق شر الأماكن، والمساجد خير الأماكن. مش محل تجارة، مش محل بيع، مش محل الكلمة بقولها بالإنجليزي دي أنا عارفها لكن مش جايبها. من آداب المساجد ألا تنشد فيها الضالة. وإذا وجدت أناسا يتبايعون في المسجد قل لا أربح الله بيعكما. واحد ينشد ضالته في المسجد قل له لا رد الله عليك ضالتك. السكينة، الهدوء، الوقار، الاحترام. دخل واحد خصمه من صافحه، لا يليق أن يدخل عليك وأنت في بيت الله عبد من عباد الله، بينك وبينك وبينه شيء وهو أخوك المسلم، إلا صافحته وصالحته وسامحته. من أحكام المساجد والتي يخطئ فيها كثير من الناس أو بعض الناس أنه يحرم المكث فيها على الجنب والحائض. الجنب والحائض يحرم عليهما المكث، يعني الجلوس في المسجد، لا لعلم ولا لتعليم سماع قرآن ولا لحفظ قرآن، بأي سبب من الأسباب. صيانة لحرمة المسجد. وهناك أحكام أخرى نستكملها بإذن الله تبارك وتعالى عند حديثنا عن قمة المساجد ورأس المعابد، قبلة المسلمين في المشارق والمغارب، المسجد الحرام الذي هو أول بيت وضع للناس في الأرض لعبادة الله تبارك وتعالى. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، اللهم إنا نسألك عيش السعداء، ونسألك الرضا بالقضاء، ونسألك منازل الشهداء، ونسألك مرافقة الأنبياء، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم يا رحيم يا ودود، إنا نسألك الجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفون بالوعود،
إنك أنت رحيم ودود وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا يشبع، ومن دعاء